صارت الناس لي فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنك الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورزق أبو سيوف. رزق أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية الذي يشكل بمجموعه كما بدتم تعلمون دورة تأهيلية للحياة الزوجية معني بها كل شاب ذاهب نحو الزواج وكل فتاة ذاهبة نحو الزواج، وأيضا هي تعني كل أب وكل أم له ابن أو بنت سيمضون عما قريب نحو الزواج. نحن نتحدث من حلقات عديدة في موضوع مهم له صلة مباشرة بكل أسرة من أسرنا. بإمكان هذا الموضوع أن يزيد العلاقة الأسرية متانة وقوة واستمرارا، ونفس الموضوع إذا لم نحسن استخدامه بإمكانه أن يكون سببا في الوصول إلى نقطة حرجة في العلاقة الزوجية. نحن نتحدث من حلقات في كيف تعاملين أهل زوجك، بعد أن تحدثنا في حلقات كيف تعامل أهل زوجتك، وحلقة اليوم متابعة لموضوع كيف تعاملين أهل زوجك.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، كيف تعاملين أهل زوجك هو موضوع حلقة اليوم في متابعة لحلقتين أو ثلاث حلقات مضت في هذا الأمر. والكلام مباشرة موجه لكل فتاة تزوجت جديدا أو عما قريب ستتزوج، وهو أيضا موجه لكل زوجة في علاقتها مع أهل زوجها، ثم هو يعنينا جميعا لأنه لا يخلو أحد منا من صلة بأهل زوجته، سواء كانت صلة بعيدة أو صلة قريبة. وبين يدي اليوم خمس نقاط إضافيات في كيف تعاملين أهل زوجك تساعدك في تمتين العلاقة والترابط بينك وبين أهل زوجك، أبسطها بين أيديكم ثم بإمكانكم التواصل معي بعد ربع ساعة من هذا الوقت على البرنامج لإغناء حلقة اليوم بصور إيجابية أو بصور سلبية، لأنه بضدها تتمايز الأشياء. النقطة الأولى في حلقة اليوم كيف تعاملين أهل زوجك، أقول لا تذكري أهل زوجك بالنقص أمامه أو في غيبته، فإن الغيبة محرمة في شرعنا. تعلمون أيها الإخوة أن الغيبة عامة حرام، وأن الغيبة لا تجوز لقريب أو لبعيد، لكبير أو لصغير، لمن نحب أو لمن نكره. الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. ورب العالمين يقول في القرآن الكريم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ليست مقبولة لكل الناس عامة. الآن أنا أقول لك أيتها العروس الجديدة، أيتها الفتاة القادمة نحو الزواج، أحذرك أن تذكري أهل زوجك بالنقص أمامه أو في غيبته. الغيبة عامة حرام، لكن ذكر أهل الزوج بالنقص هذا يؤدي إلى توتر العلاقة بينك وبين زوجك. وبالمناسبة هذا الذكر بما يكرهون الغيبة لأهل زوجك غير محمود، لا في رضاه عنهم ولا في غضبه منهم. يعني أحيانا بعض الأخوات تستغل أن زوجها مثلا في موقف غير إيجابي مع أخته، وإذا بها تصب الزيت فوق النار وتتكلم في حق أخته بالناقصات الكثيرات بحق أو بباطل. الذي يحدث أن هذا الزوج بعد حين، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد أكثر أو أقل، أنه سيتصافى مع أخته، لكنه سيذكر تلك الجلسة التي جلستيها معه وكنت تتكلمين في حق أخته بالنقص وبالعيب. فأنا أنصحك أن لا تذكري أهل زوجك بالنقص، لا أمامه ولا في غيبته، لا في رضاه عنهم ولا في سخطته منهم، بل كوني منضبطة بالأخلاق العالية بعدم ذكر الناس بما يكرهون. طيب، لعل أختا تسأل، طيب إذا كان فعلا هم أهل زوجي كانوا ليسوا جيدين على غير يعني رفعة ومكانة عالية، أيحق لي أن أتكلم بهذا النقص؟ الجواب أيضا لا، لا يحق لك، لا إن كانوا في نقص ولا إن كانوا في كمال أن تذكريهم بالنقص، وهذا أسلم لك ولقلبك ولعلاقتك مع بيت حماكي في الأيام القادمات. الآن لعل أختا تقول طيب أنا إيش بدي يعني أعمل، أنا متعودة أنه بتكلم هذا الكلام. بدءا من الآن يا أيتها الأخت اضبطي نفسك، راقبي نفسك ألا تذكري الآخرين بالسوء وبالمكروه. أحيانا بعض الأخوات يجلسن مع بعضهن البعض، كل منهن تتكلم في نقائص زوجها أو في نقائص عفوا أهل زوجها. هذا خطأ شرعي وخطأ في العلاقات الاجتماعية. أحيانا جارة مع جارتها تجلس لتذكر كل واحدة منهن نقائص بيت أهل زوجها، كمان هذا من الأخطاء، من الأخطاء الشرعية ومن الأخطاء الاجتماعية، أن تذكر الآخرين بالنقص، أن تذكر أهل زوجك بالناقصات، فهذا أمر لا يليق بك، وذكرك أهل زوجك بالنقص يعرضك إلى الحقيقة عقوبة عند الله، ويعرضك إلى إفساد العلاقة بينك وبين زوجك، فلا تقعي في هذا المطب وهذا المزلق. وهذه النقطة الأولى في حلقة اليوم. الآن النقطة الثانية، تذكري أن زوجك غير مسؤول عن تصرفات أهله، فلا تلوميه ولا تؤاخذيه ولا تنغصي حياته بما يصدر عنهم من أخطاء. يعني أحيانا بعض الأخوات الكريمات عمها يكلمها كلاما جارحا، مثلا زوجة عمها يعني الحماد تكلمها كلاما فيه ضيق لها، أخت زوجها تقف منها موقفا ليس جيدا سلبيا، أخو زوجها يتحدث في حقها بالنقص. الآن تأتي هذه الزوجة إلى بيتها لتلوم الزوج على ما فعل أبوه أو فعلت أمه أو فعل أخوه أو فعلت أخته. النصيحة أن أقول لك، هو عند الله عز وجل وفي الشرع وفي القانون وفي العرف هو غير مسؤول، وألا تزر وازرة وزر أخرى. يعني الإنسان مؤاخذ بما يفعل هو، فلما أنت تلوميه بما فعلت أمه أو بما فعل أبوه أو بما فعلت أخته أو بما فعل أخوه؟ ولعلك تنقلين هذا الهم وهذا الضيق وهذا الكرب الذي كان موجودا إلى خارج البيت، تجعلينه داخل بيتك عندما تواجهين زوجك وتلومينه، عندما تصبين جام غضبك عليه. فبدل من أن تخرج المشكلة من البيت إلى خارجه، أنت أدخلت مشكلة جئت بها من خارج البيت إلى داخل هذا البيت. أنا أذكر بأن فتاة عروسا مضى على زواجها أشهرا، أظن 3 أو 4، حدث أن حماتها في غيبة زوجها تكلمت الحمات مع البنت كلمات قاسيات، فما كان من هذه البنت العروس الجديدة إلا أن لملمت أغراضها ومتاعها ومضت إلى بيت أهلها. عاد زوجها إلى البيت فلم يجدها، سأل الأم، قال حصلت بيني وبينها مشادة كلامية، مضت إلى بيت أهلها. ذهب إلى بيت أهل الزوجة لتقول له والله يا أخي أمك أو يا زوجي أمك تكلمت كذا وكذا وكذا، وأنا لكرامتي ولشأني ولمنزلتي أنا لن أعود إلى البيت حتى تأتي أمك لتعتذر إلي. أنا أعتقد بأن هذه المرأة، أن هذه العروس، أن هذه الفتاة ما عندها حسن لإدارة المشكلات. الآن في أبحاث في موضوع كيف تدار المشكلات، القاعدة العامة، واحدة من قواعد حل المشكلات، أن المشكلة عندما تكون بين شخصين حلها أسهل بكثير من لما تكون بين أربعة أو بين ستة. بينك وبين حماتك مشكلة حدثت، ربما يكون الخطأ منها أو ربما يكون منك أو منكما أنتما الاثنتان، ما يهم الأمر. لكن ما يهمني أن أقول المشكلة كانت بينك وبين حماتك، ما بالك أدخلت أهلك في الأمر، لأنك مضيت إلى بيت أهلك وعلمت أمك وأبوك وإخوانك وأخواتك بالأمر، وأدخلت زوجك في الأمر. يعني كانت المشكلة بين اثنين، صارت المشكلة بين سبعة. وأكيد أكيد حل المشكلة عندما يكون بين اثنين أسهل بكثير من حلها عندما يكون بين سبعة. فأنا أتمنى منك أيتها الأخت ألا تحملي زوجك مسؤوليات تصرفات أهله. هبي أن أمه مخطئة، أنا معك سأمضي بهذا الاتجاه، أمه مخطئة 100%، فلماذا تلومي زوجك على خطأ أمه؟ لماذا تحاسبيه على خطأ أمه؟ هذه واحدة. أذكر قصة أخرى أيضا بأن امرأة حدثت مشكلة بينها وبين عمها والد زوجها. عندما رجعت إلى بيتها قررت وجمعت أولادها وقالت يا أولاد ما أحد منكم يذهب إلى بيت جده، لأن جدكم كيت وكيت 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 فعل. طيب الأولاد لما أدخلتيهم في هذه المشكلة التي حدثت بينك وبين عمك؟ لما تطالبين الأحفاد ألا يذهبوا إلى جدهم؟ ثم لما علم الأب بأن زوجته قد منعت أولادها من ذهاب إلى بيت جدهم، حدثت أيضا الآن مشكلة مضافة بين الزوجة وزوجها. يعني كانت المشكلة بينها وبين عمها، صارت المشكلة بينها وبين عمها من جهة، وبينها وبين زوجها من جهة أخرى، وبينها وبين أولادها من جهة ثالثة. إذن هذه المرأة، هذه العروس، هذه الفتاة لم تحسن إدارة حل هذه الأزمة أو هذه المشكلة. أقول لك يا أيتها الأخت لا تحملي زوجك مسؤوليات أو مسؤولية تصرفات أهله، فلا تلوميه، لا تؤاخذيه، لا تنغصي عليه حياته لأن أمه قالت كذا، لأن أخته قالت كذا، لأن والده قال كذا. هذه هي النقطة الثانية في حلقة اليوم في كيف تعاملين أهل زوجك، ويبدو بأن الاتصالات بدأت ترد إلى البرنامج. سأخذ الاتصال وأتابع حديثي معكم. ألو نعم.
ألو
نعم.
السلام الله عليك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خلينا ياك يا رب.
مين معنا؟
أيمن.
أهلا أخي أيمن، تفضل.
الله يسلمك يا رب. بس هيك مداخلة، يعني هي يعني عم نلاحظها، يعني فعلا يعني 99% يعني فعلا واعين فيها. يعني هي يعني بتمنى انه يكون عند الاهالي كلهم جميعا انه الرحمة هي شبه مفقودة بصراحة. يعني يؤسفني ان اقول انه 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 شبه مفقودة فعلا. هلأ على سبيل المثال الكنة بالبيت، والله بدها تروح لعند مثلا ابسط الحقوق لعند اهلها، بدها تروح لعند اخواتها، لعند كذا. والله قلتي لزوجي، والله ايه قلت له مثلا، تكررت الشغلات هي مثلا يوم ما تكون ما قلت له مثلا. والله يعني حتى البيت الاحمر، يعني الكلام بيأثر تأثير كبير جدا، انه والله اذا شوفي اذا ما قلتي له والله لحتى نقطع لك، نخلي لسانك يقطع لك اياه او كذا من هالحكي هذا. لك هاي الكلمه هي بدي افهم، بس هالكلمه هي طيب بيعرفوا قديش بتبعد هي من الحقد ومن الكراهية. شو هي خلي لسانك يقطع لك يا شو هالكلام مثلا؟
إذا ما شكرا يا أستاذ أيمن. شكرا لك. وصلت يعني الرسالة، وإن شاء الله سأعلق على هذا الكلام لاحقا. شكرا. الآن النقطة الثالثة في حلقة اليوم في كيف تعاملين أهل زوجك. أقول حاذري أن تضعي نفسك موضع مقارنة بينك وبين شقيقة زوجك، الأمر الذي يؤدي إلى إحراجه، وربما يكون الموقف في غير صالحك. إذن يا أيتها العروس الجديدة، يا أيتها الزوجة، لا تقارني بينك وبين أخته، ومثل ذلك لا تضعي نفسك في المقارنة بينك وبين أمه، بحيث تقولين انظر أختك ماذا تفعل مع زوجها، أنا إلى الآن ما فعلت ما فعلت أختك مع زوجها مثلا، انظر أختك كيف تتعامل مع بيت أحمائها، أنا أحسن من أختك في بيت أحمائي، انظر أمك كيف تتعامل مع بيت أحماها، أنا ما فعلت معها كما فعلت مع بيت أحماها. لا تقارن يا أختي، خاصة في المقارنات السلبية، بحيث تفضلين نفسك عليها في شيء. الله خلقكما مختلفتين، ولا ريب بأن هناك نقاط إيجابية موجودة في أخته ليست موجودة فيك، وبعضها إيجابية موجودة فيك، وعندها نقاط سلبية بعضها ليست موافقة لك وبعضها موافقة لك. لا تقارني نفسك بأمه أو بأخته، فهذا مما يسيء للعلاقة بينك وبين أهل زوجك. وعندي استمرار في هذه النقطة بس في اتصال. ألو نعم.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، تفضلوا.
أنا أم جابر.
تفضلي أختي.
دكتورة بتقول إني ما أوصل الكلام لأولادي. أولادي أنا ممكن يعني مثلا ما أصل له الكلام، بس إني مثلا هصير موقف قدامهم، فأنا شلون بدي يعني أرد عليهم، أو مثلا يعني أود أفرجيهم إني مثلا أهل يعني أهل أبوهم مثلا بيت أحماي من مخطئين أو شيء، مع أنه نعم شوفوا صار قدامهم يعني بالأول مثلا كانوا صغار، كان ممكن مثلا أحكي معهم كذا هيك، الله لما كبروا فما عاد فيني مثلا أفرجيهم يعني إني هدولني من غلطانين أو شيء يعني.
طيب شكرا، هذا السؤال مهم والله يا أخت أم جابر، إن شاء الله يأتي الجواب إن شاء الله. أنا أتكلم معكم في النقطة الثالثة، أقول لا تضعي نفسك موضع مقارنة بينك وبين شقيقة زوجك أو بينك وبين أمه، ذلك لأنني على يقين بأن ما ستتكلمين به سيصل إلى هذه الأخت في يوم من الأيام، أو يصل إلى هذه الأم في يوم من الأيام، فإذا كان الكلام سلبيا سيعود عليك بالضرر الكبير، وستكون قد زرعت بذور إفساد وبذور قطيعة بينك وبين أخته، بينك وبين أمه، بأمر أنت كنت في غنى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يدعونا إلى ذكر المحاسن وذكر الخير وذكر الفضائل وإلى الإصلاح، ولا يدعون إلى ذكر المساوئ وذكر المنغصات وإلى الإفساد، ذلك لأن ذكر المساوئ سيعود علينا نحن أولا بالضرر، وسيعود علينا بالتبعات غير الجيدة. فيا أختي الكريمة لا تضعي النقطة الثالثة، تقول لا تضعي نفسك موضع مقارنة بينك وبين شقيقة زوجك، خصوصا أنني أخاف عليك أن الموقف يكون في غير صالحك. يعني أنت تقولين مثلا أختك لا تذهب إلى بيت أحمائها مثلا إلا في الأسبوعين مرة، لماذا تريد مني أن أذهب إلى بيت أهلك في كل أسبوع مرة مثلا؟ فأنا أخشى أن يقول لك أختي صحيح لا تذهب في كل أسبوعين مرة، لكن أختي في كل يومين ترسل لأهل زوجها مثلا طعاما تصنعه فتأخذ لهم عن طريق أولادها شيئا مثلا وأنت لا تفعلين، أو سيقول لك مثلا لكن أختي إذا ذهبت هي رتبت لهم كل البيت وأنت لا تفعلين. يعني المهم سيذكر نقاطا إيجابية، أنت ذكرت نقطة سلبية لكنه سيذكر نقاطا إيجابية وسيقلب الأمر عليك. فأنصحك قولي له ما شئت، لكن لا تضعي نفسك موضع مقارنة مع شقيقته أو مع أمه، وهذه هي النقطة الثالثة في حلقة اليوم، كيف تعاملين أهل زوجك. النقطة الرابعة، احذر الجدال والنقاش في أثناء الأسبوع الأخير من الشهر النسوي، وهو الأسبوع السابق للحيض، لأن المرأة في أثناء الدورة الشهرية كما تعلمون وكما تعلمنا يعني حالتها النفسية والجسمية ليست مستعدة للنقاش والجدال الكثير، وكذلك قبل حدوث أيام الدورة الشهرية. فأنا أعتقد أن حالتك النفسية، أن توترك النفسي الطبيعي الفيزيولوجي الذي خلقه الله في جسمك سيؤثر على كلامك، وسيؤثر على مواقفك مع بيت حماكي، وسيؤثر على علاقتك مع بنات حماكي. فإذا كان هناك حدث وتريدين به نقاشا، لا بأس أن تؤجل النقاش إلى بداية الشهر النسوي الجديد، يعني بعد أسبوع تناقشين، تكلمين، تتحدثين، حتى إذا تحدثتي كنت مرتاحة نفسيا ومرتاحة جسميا، وبإمكانك أن تتكلمي بهدأة بعيدا عن التوتر وعن الغضب وعن الضيق الذي يؤذيك ويؤذي زوجك ويسيء العلاقة بينك وبين أهل زوجك. وهذه هي الكلمة أو النصيحة الرابعة في حلقة اليوم. أما النصيحة الخامسة في حلقة اليوم، فأقول لك إذا شعرت أن بعض تصرفاتك أو طباعك تثير استياءهم أو تزعجهم، ينبغي عليك أن تعيد النظر في هذه التصرفات. لا بأس يا أيها الإخوة أن يأخذ أحدنا ملاحظات على نفسه إذا قال له الناس أنت أخطأت في كذا، لا بأس أن يتقبل هذا الرأي ليراجع نفسه، فإن كان مخطئا صحح الخطأ، وإن لم يكن مخطئا حمد الله على سلامته مما قال هؤلاء الناس. إذا شعرت أن بعض تصرفاتك، بعض سلوكاتك، بعض طباعك أثارت استياءهم، إزعاجهم، يا أختي ما عليه أن تراجعي نفسك، فأنت لست كاملة وهم أيضا ليسوا كاملين. نحن لسنا في معرض مقارنة أو موازنة بينكما، لكن في معرض أحدنا أن يحسن نفسه ما استطاع. وإذا كان كل الناس حولك يقولون لك أنت ممتازة، أنت جيدة، أنت راقية، أنت مؤدبة، إذن أنت لن تحسني شيئا. بالعكس، الأحسن أن يأتي من يقول لك والله أنت تخطئين في الأمر الفلاني، مثلا أنت تعودين إلى البيت متأخرة، هذا غير جيد، ما علي أن تتقبلي هذا الأمر وتراجعي نفسك. أنت هل صحيح تعودين متأخرة؟ ثم إذا كنت متأخرة هل يكون معك أحد من أولادك وأرحامك أو لا يكون؟ راجعي نفسك، إن كان فيك هذا النقص، هذا العيب، فما عليه أن تداريه. مثلا يقولون لك أنت عندك مشكلة بأنك إذا غضبتي مثلا تتكلمين كلاما غير جيد، راجعي نفسك يا أختي في هذه المسألة، استشيري من حولك أنه بالفعل أنا عندي هذا الأمر. إذا كان عندك ما عليه أن تصححيه، ما عليه أن تقوميه، وبهذا تأخذي أجرا وترتفعي في الدنيا وترتفعي في الآخرة. مثلا والله عنايتك في نظافة البيت فيها مشكلة، فيها نقص، ما عليه. إذا كان سيدنا عمر يقول رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، ما في مشكلة إذا أهداك عيوبك. وقالوا صديقك من صدقك لا من صدقك، يعني إذا دائما بدون يقولوا لي الناس أنت منيح، أنت ممتاز، أنت جيد، أنت، أنا ما أكون أفدت شيئا إلا أنني يعني سررت بسرور الناس مني، لكن الحقيقة أنا ما تحسنت. لما يأتي من يقول لي أنت تخطئ بكذا، أنت لو زدت في هذا الأمر، لو أنقصت من هذا الأمر، لو فعلت كذا، لو تركت كذا، أنا أفيد منه، أخذ هذه المعلومة وأراجع نفسي بها، فإن وجدتها صحيحة قومت نفسي. فأقول لك أيتها الأخت في النصيحة الخامسة في حلقة اليوم، إذا شعرت كيف تعاملين أهل زوجك، إذا شعرت أن بعض تصرفاتك أو سلوكك أو طباعك تثير استياءهم أو تزعجهم، فينبغي عليك أن تعيد النظر في تصرفاتك وسلوكك وأسلوبك حتى تزيد من علاقة الود والوئام والوفاق بينك وبين أهل زوجك. هذه هي المادة العلمية في حلقة اليوم، كيف تعاملين أهل زوجك، وبإمكانكم الآن التواصل مع إذاعة القدس على الأرقام 446-5564-447-0106 أو من المحمول 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، في كيف تعاملين أهل زوجك، هذا الموضوع مهم من أجل تمتين العلاقة خاصة في الأسر الجديدة. وأنا أتمنى من كل الأمهات ومن كل الآباء، من كل الرجال الكبار والسيدات الفاضلات، أن يعلموا بناتهم أو أبنائهم الذين سيذهبون نحو الزواج كيف يديرون العلاقات مع الأسر القديمة. يعني أتمنى منك يا أيتها الأم، إذا كان لك بنت ستزوجينها قريبا، أن تعلميها كيف تتعامل مع حماتها ومع عمها ومع بنات حماها ومع أبناء حمائها. وإذا كان عندك ابن ستزوجه أنت، أتمنى عليك أيضا أنت أن تشجعه على العلاقة الإيجابية مع بيت حماه. ذلك لأننا نحن عندما نتزوج، الأسر عندنا الجديدة هي امتدادات للأسر القديمة، وهذا الامتداد لابد أن يكون امتدادا صحيحا وسليما. وفي مشكلة عندما ننشئ أسرة جديدة، هذه الأسرة تأتي منفصلة عن الأسر القديمة، ما منكم خدمنا أنفسنا ولا خدمنا مجتمعاتنا. في اتصال. ألو نعم.
ألو، يعطيك العافية دكتور.
عافاكم الله،
خليني أكون.
مين معنا؟
معكم محمد أبو أحمد.
تفضل أخي محمد.
خليلي يا دكتور، أنا واعي بشكل كبير خارج نطاق الموضوع كلياته.
تفضل.
يعني أنا عمري هلا 31 سنة، ومرتي عمرها 23، وإلي متزوج 8 سنين. وعندي ولدين. بنت، صبي وبنت. مرتي أنا أخذتها تزوجتها عمرها 14-15، يعني ما بتعرف شيء عن الدنيا غير إنه دارسة. يعني يمكن ما إنسان ألا يا محل الكهل أو اللذة هو يعني.
طيب،
يعني ما بتعرف الأمور كلها يعني.
واضح.
بهالفترة هاي، هي فترة سنة ونص كتير اشتدت علي طلقني. يعني وأنا كتير بدايقة. بدايقة يعني كتير بدايقة كتير كذا.
في بداية زواجكم أو الآن؟
لا يعني هي متعودة علي، بس هلا آخر شيء آخر هاي الفترة.
نعم.
آخر هاي الفترة هيك صار، يعني إنه تدايق مني كتير.
نعم.
فمن فترة لحيت عليها. انه ليش يعني بدك الطلاق، شو في، شو صاير معك، شو كذا، انا رفيقك، انا ابوك وانا اخيك. المهم اخر شيء يعني طاشت وهيك، يعني كانه في حدا ببالها.
نعم.
يعني اعترفت تقريبا بهالشيء.
نعم.
فانا يعني متكركب، ما بعرف شو بصير. هلا لي 15 يوم، يعني يوم بلا صفحه جديده، يوم بتقاتل انا وياها، يوم ببعتن عند اهلها، يوم بسبها، يوم بعانقها. يعني ما عم تزبط معي كل الأمور.
طيب أخي محمد، لو جلس محمد أبو أحمد. نعم. مع نفسه وراجع نفسه أنه هو ما هي الصفات الإيجابية التي فيه في تعامله مع زوجته وكتب، وما هي الصفات السلبية التي فيه في تعامله مع زوجته وكتب.
تمام.
أنا بيطلعوا أكثر. أنا أريد إليك يا محمد.
نعم.
انك انت، انا حبجاوبك مباشره، تجلس فعلا. هذا الامر الذي تقوله امر مهم جدا وامر خطير جدا، وامر الحقيقه يبنى عليه سلامه اسرتك واستمراريه اسرتك وسعادتك في اسرتك. انا اعتقد زوجتك انسانه جيده بلا ريب، لانك انت جيد ان شاء الله. لكن ما تسمعه الان منها او ما سمعته او شيء هو شيء استثنائي بالنسبة لها، ليس لا من عادتها ولا من طبعها ولا من أكيد تربيتها.
أكيد.
شيء استثنائي. الذي دفعها بهذا الشيء الاستثنائي ممكن يكون نحن نخشى أن يكون محمد يعني أنت طرف في هذا الأمر.
فعلا أنا طرف كنت في الموضوع.
فأنا أريد إليك أن تجلس هيك في هدأ مع نفسك وبهدوء بده الأمر، ويحتاج إلى وقت وتفكير وساعة وساعتين وثلاثة وخمسة، وربما الحقيقة تستفيد ممن حولك من إنسان تثق بعلمه ودينه يعرفك جيدا. عود اكتب على ورقة أنت شو إيجابياتك في تعاملك مع زوجك مع زوجتك وشو سلبياتك، وبعدين لتبدأ بدءا من اليوم بتعزيز الإيجابيات يعني مع زوجتك. يعني مثلا أنت إلك عادي أنك كل يوم جمعة تطلع مشوار أنت ومرتك هيك بتتمشوا وبتأخذها لشيرني مثلا، فهذا الموضوع لازم تعززه، وبتعرف أنت أنه زوجتك كتير بتحب هاي الشغلة منك. أنت إلك بالعادة مثلا أنت وراجع على بيتك بتجيب بإيدك غرض هيك صغير صغير، بس هو هذا تخص به زوجتك مثلا، وزوجتك كتير بتحب العادة منك، بدنا نعزز هذه النقطة. بالمقابل في عندي نقاط سلبية بمحمد، بدنا نشوف ما هذه النقاط السلبية لنبدأ شيئا فشيئا أنه يعني نزيل هذه الأمور. هذا من جهة محمد. هلأ بدك تجي للأخت أم أحمد يعني لزوجتك لتشاهد عفوا ما الذي فتح لها بابا. أنت جزء من المشكلة لكن لسه كل المشكلة. في من فتح لها بابا يعني التواصل مع مثلا ولو بالكلام أو بالنظر مع إنسان مثلا لا يحل لها. طيب هذا التواصل من إن جاء؟ هل هو من الهاتف؟ هل هو عفوا من جارة؟ هل هو من صديقة؟ هل هو من قريبة؟ هل هو من أقنية فضائية غير مناسبة؟ بدنا نبدأ نلاقي حل لهذا الأمر الذي فتح. يعني سنغلق باب الشر بس على أساس أن نفتح أبواب خير. يا أبو أحمد زوجتك بلا ريب إنسانة جيدة الآن، لها من العمر 23 سنة وأنتوا عندكم ولدين والحمد لله، وزوجتك أكيد هي إنسانة الحمد لله طاهرة عفيفة، لكن في ضغط نفسي دعاها لا لأن يعني تتجه نحوها ما اتجهت إليه راغبة بهذا الأمر، لكن يبدو في ضغط نفسي هي كأنها تفرغ طبعا، وهذا شيء خطأ ليس صحيحا ما تفعله يعني، وهي محاسبة عليه، لكن هي اتجهت بهذا الاتجاه مضطرة. فأنا أريد إليك أن تصحح الأمر الذي دفع بهذا الاتجاه، وأن نغلق الأبواب التي توجهت بها نحو الشر، واستعن بكل ذلك بالدعاء والتوجه إلى الله عز وجل أن يذهب من صدرك ومن قلبها هذا الأمر لتعود العلاقة بينكما علاقة جيدة وعلاقة نافعة. وإنت يا محمد الآن أفضل معالج نفسي لزوجتك من خلال تعاملاتك الجيدة. إذا ضاقت بك الأمور استعن باستشارة من تثق بعلمه ودينه في مثل هذه المسألة. اهلا وسهلا اخي محمد.
خليل ياك دكتور. معلش بس طلع.
يلا تفضل
دكتور. هو من فتره 5 اشهر بالضبط يعني صار مع الموضوعات، ويعني بهالفتره هاي كانت انت الحمد لله لله الحمد اصابت بالمرض بالدم او السرطان بالدم.
نعم.
فبنتمنى منكم الدعاء ومن المستمعين كلياتهم
ان شاء الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله نسال الله عز وجل أن يشفي لك ابنتك وأن يكتب لها عافية قريبة غير بعيدة وهينة ولينة. إن شاء الله رب العالمين ينزل عليها شفاء، وببركة عنايتك بابنتك وعناية زوجتك بابنتك إن شاء الله الله يلم الشمل بينكما ويعيد الود والتراحم الذي بينكما. طيب أنا كنت بس عم بطلب من الأمهات ومن الآباء أن يعينونا في تعليم الأبناء الجدد والبنات الجدد الذاهبون نحو الزواج في كيف يعاملون بيت الإحماء، لأنك أيتها الأم وأنت أيها الأب لك رتبة كبيرة وخبرة حياتية جيدة، ولك تأثير كبير بابنك وابنتك في تمتين علاقته مع بيت إحماء أو تمتين علاقتها مع بيت إحماها. ومهما تمتنت هذه العلاقة نحن ضمننا استمرار هذه الأسرة. ألو نعم، في معي اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك منيرة.
أهلا أختي.
أريد أن أسألك ثلاثة أسئلة من بعد إذنك.
تفضلي. السؤال الأول
يعني أنا وخطيبي متعاقدين وعرسونا بعد مدة قليلة إن شاء الله تعالى. أولا أنه أنا أكتب بجميع دروسك الحمد لله وأطبقها بقدر المستطاع يعني.
الحمد لله.
نعم يعني هو خطيبي يدخن ويعني بيقطش شوي بالصلاة. بس هذا السؤال الأول بدي إياك أن تساعدني.
نعم.
السؤال الثاني ما حكم تهذيب الحاجبين أو مثلا السؤال الثالث ركعتي سنة الزواج يعني متى لا أدري
طيب إن شاء الله أهلا وسهلا وعليكم السلام. فمهما استطاع الآباء والأمهات أن يعينوا أبنائهم وبناتهم في تمتين علاقة الأبناء مع بيت الأحماف فنحن حيث نكسب أسرا جديدة تعتبر امتدادا للأسر القديمة. وعسى أن يكون في هذا البرنامج في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية دعما لأبنائنا وبناتنا في كيف يتعاملون مع أهل الزوج أو أهل الزوجة. طيب كانت أم جابر تقول أحيانا أولادي يرون مواقف سلبية من بيت جدهم في تعاملهم معي. يعني هي زوجة تتعامل مع بيت حماها وإذا ببيت حماها يتصرفون تصرفات غير جيدة معها أو مع ابنهم أو يتصرفون تصرفات غير جيدة، فالأولاد يرون الجد والجدة في خطأ أو العم والعمة في خطأ. تقول طيب أنا ماذا أفعل؟ الأولاد شكلوا صورا سلبية، أنا ما نقلت لهم أخطاء أهلي زوجي لكن هم رأوا بعيونهم، أنا ماذا أفعل؟ ما تفعلين يا أخت أم جابر تماما كما يفعل أي إنسان منا لو رأى إنسانا يخطئ. أنا لو رأيت إنسانا مخطئا هل أذهب إلى أهلي لأقول لهم فلان الفلاني يخطئ كيت وكيت وكيت؟ الجواب لا، لأنه غيبة. لكن ماذا أفعل؟ أنا أستفيد من أخطائه حتى لا أخطئ مثلها وأنصحه إذا كنت قادرا على نصحه وأدعو له أن يخرجه الله تعالى من هذه الأخطاء. فأنا الآن أولادي عندما يأتون إلى البيت ليقولون والله جدي يقول كذا جدتي تقول كذا، أنت كأم ستقولين يا ماما هذا جدك وهذه جدتك والأدب والاحترام لا يناسبون أن تتكلم في حق جدك أو في حق جدتك بشيء غير جيد. إذا كان جدك أخطأ ربما له العذر الفلاني، يعني ابحثي لهم عن أعذار، إذا جدتك أخطأت ربما لها العذر الفلاني. على كل يا ماما أنت بإمكانك مثلا إذا كان ابنك بهذه الكفاءة في خلوة مع جدك أو جدتك ممكن أن تنصحهم بهذا الأمر إذا كان ابنك من أصحاب هذا الشيء، أو تقولين أنا على كل الأحوال سأنصح إن شاء الله جدتك أو جدك في هذا الأمر في الوقت المناسب، أو تقولين أنا سأخبر والدك هو ينصح والده ووالدته في هذا الأمر. يعني تماما كما إذا رأى أحدنا في غيره خطأ من أي إنسان، هل يشمت به؟ هل يعيب عليه هذا الأمر؟ هل يعني ينتقصه؟ لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله أو فيعافيه الله ويبتليك. فإذا أولادك أظهروا الشماتة في جدهم في جدتهم في عمهم في عمتهم نحن نخاف أن يبتلى هؤلاء الأولاد بهذا الشيء. في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس ممكن أطلب منك طلب؟
الاسم الكريم
أم البراء.
تفضلي أختي.
بصراحة أنه هلأ بالنسبة للوحدة وقت تكون بفترة الخطبة، هلأ هو بس أنه اللهم أجوا الأهل مثلا تبع أجوا أهل العريس وطلبوا وعادي، بس لأنه لسه ما صار شيء، هلأ هي بهي الفترة بحق لها تستقبل غير خطابين؟
يعني لسه صار العقد؟
لا 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 لا
ما صار العقد.
ما صار العقد. بس هو كمجتمع أنه شو بيقولوا أنه ما بصير مدام أنه هنا واقفين عليك أنه ما بصير أنه أنت تستقبل غير خطابين. ومع أنه أنت بتعرف كعادات سورية قدي بصير أنه يعني بيطولوا انه بين بين ما يتصلوا اول مره لبين ما يتصلوا ثاني مره لبين ما بين ما يجوا لبين ما يعني يتحركوا.
انا بريد طبعا. اسالك بس الخاطبين الذين جاءوا انتم اعطيتموهم كلمه قلتم نحن موافقون؟
قلنا لهم ايه تفضلوا، نحن بصراحه انه احنا في سفر يعني انه على اساس انه باول انه مشان يكتب العقد انه لازم يكون في سفر، وهن هلا حاليا انه ما راح يحسنوا يسافروا، فبس مشان هي القصه.
يعني مرة تاني جاء خاطب إلى أسرة الحكم لأنه يختلف. إذا كان قالوا يعني صرحوا بالقبول قالوا له نحن موافقين أهلا وسهلا، والطرف الثاني قال موافق، إذن لا يجوز أن تستقبل هذه الفتاة خاطبون جدد. يعني إذا أنتم موافقين وأهل الخاطب موافقين، إذن خلاص صارت هذه الفتاة مخطوبة لهذا الشاب وليس لها أن تستقبل غيره، حتى يدعى الخاطب الأول، يعني يترك يقول معلش ما تأخذونا ما في مجال مثلا، أو أنتم تقولوا له نحن ما في مجال. أما إذا ما أعطيتموهم كلمة أو ما أعطوكم كلمة، ما ردوا لكم جوابا بأنهم موافقون، يجوز أن تستقبلوا خطابا جدد أو خطابا جددا.
بس معلش أشارك بس بفق إنه بس أقول كلمة.
تفضلي.
إنه بس إنه تعطينا نصيحة، لأني دائما أهل إنه أهل العريس وقت يجوا مثلا شو بتكون فكرة إنه فترة الخطبة كتير طويلة، هذا الشيء كتير بيأثر على نفسية البنت سلبا. يعني البنت إنه طب نحن بتم إنه نفس بشرية، إنه حي الله واحد حي العريس بيجي بيكون تقدم بصير بقى هي تقارن لو كنت موافقة على هذا كان أحسن أو لو كنت موافقة على هذا.
ممتاز. يعني أنت بتفضلي إنه أو تتمني إنه لا تطول فترة الخطبة.
ايه يعني كتير مضرة، يعني حتى
أحسنتي.
بنت قالت لا انه خلص هي مقتنعة بس بتصير الا ما تقارن سواء حاليا أحسنتي. سواء بعدين،
وهذا ما نقول له ان شاء الله. شكرا يا ام البراء. شكرا.
اهلا
وسهلا فيك. لا بأس مدام ام البراء الاتصال قريب ان اعلق عليه مباشرة. هي تقول نتمنى ان لا تطول فترة الخطبة، وبالفعل هذا ايها الاخوة وايتها الاخوات، ايتها الامهات اللواتي تخطبون او تخطبن الان لابنائكن، وأيها الشباب وأيها الرجال، الأفضل أن لا تطول فترة الخطبة. يعني خلاص أنت رأيت فتاة أعجبتك مثلا، أو أنك لم تكون صورة كاملة، جئت مرة ثانية، جئت مرة ثالثة، خلاص لابد أن تتخذ قرارا باتفاقك أنت أبوك أمك مع بعضكم البعض، اتخذتم قرار نحن موافقون على هذه الفتاة، خلاص سنتصل نقول نحن عازمون إن شاء الله تعالى، متى تحبون أن نجري الإجراءات الرسمية. الأفضل ألا تطول فترة الخطبة، وكمان واحدة تانية الأفضل ألا تطول الفترة بين العقد والعرس. كمان إذا كتبنا كتابنا سوينا العقد اليوم، النصيحة ألا تطول الفترة بين العقد والعرس. وكنا قد أجرينا استبيانا على موقع دكتور شعال .com أظن الشهر الماضي، هو كتبنا فيه برأيك أيهما أو أيها أفضل، يعني الفترة بين العقد والعرس تفضلها قصيرة جدا أقل من شهر، أو بين الشهر والستة أشهر، أو بين ستة أشهر والسنة، أو أطول من ذلك ربما سنتين أو ثلاثة أو أكثر. يعني أربع خيارات، إما أقل من شهر أو بين الشهر والستة أشهر أو بين ستة أشهر والسنة، والخيار الرابع أطول من سنة سنتين أو ثلاثة. أكثر الإجابات طبعا الداخلون إلى الموقع والمصوتون منهم رجال ومنهم نساء، منهم متزوج ومنهم قادم نحو الزواج، أكثر الإجابات أكثرها قالت لا، بين أخذت الخيار الثاني بين الشهر والستة أشهر، والخيار الثالث بين الستة أشهر والسنة. يعني بإمكاني أقول أن أفضل فترة عقد أو يعني كتب الفترة بين العقد والعرس أحسن شيء تكون أقل شيء تكون مثلا ستة أشهر مثلا، وأكثرها أن تكون سنة، لكن أكثر من هيك حيصير في منغصات كثيرة، وممكن أقل من هيك كمان فترة قصيرة جدا يكون فيها شيء من الضيق. يفضل التوسط، خمسة أشهر منيح، ستة أشهر منيح، سبعة أشهر منيح، ثمانية أشهر منيح، تسعة أشهر منيح، حتى إذا وصلت إلى السنة يكفي هذا الأمر. طيب، فأنا جاوبت الأخت أم جابر، إذا رأى أولادك على بيت جدهم نواقص أو نقصا فأنت لابد أن تعلميهم أن يحترموا هذا الجد والجدة والعم والعمة، وأن لا يذكروا عيوبهم، وإذا أرادوا الذكر هذا الأمر فهو للفائدة حتى هم لا يقعوا في مثل هذه الأخطاء. ومن كان منهم قادرا على نصح هؤلاء الأهل والأقارب فليفعل، وإلا فليحفظ لسانه. ولا ريب بأنك ستدعين أولادك أكيد لاحترام جدهم وجدتهم، ومية بالمية يا أم جابر هذا الكلام سيصل إلى بيت الجد والجدة عاجلا أم آجلا، وستأخذين به أجرا في الدنيا وفي الآخرة. طيب، الأخت منيرة تقول بأنها عاقدة على زوج، وأنا سررت بأنها تقول أنا أكتب ما تقوله في حلقات هذا البرنامج، وبالمناسبة أنا هذه رغبتي من كل الأخوة والأخوات القاعة قادرين على هذه الكتابة أن نكتب، لأن النقاط الموجودة تحتاج إلى الحقيقة التدوين حتى إذا احتاجها أحدنا لنفسه أو لابنتي أو لابني استفاد منها. طيب، تقول زوجي يدخن، هذه مشكلة عنده. مشكلة الثانية، يقصر في الصلاة، ماذا أفعل؟ الآن لو كان عندنا إنسان مدخن ماذا نفعل؟ نحن نحتاج إلى دعم نفسي لهذا الإنسان. في معي اتصال حبغدو وبتابع الحديث. ألو، نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سلامتي دكتور.
يا أهلا وسهلا، مين معي؟
معك أبو محمد من حلب.
تفضل أخي أبو محمد.
دكتور، من سنة 2012 برنامجكم إن شاء الله مستمر.
إن شاء الله، هذا في الترتيب مع الإذاعة. إن شاء الله
إن شاء الله يكون مستمر. دكتور، في سؤال من كتاب دورة تأهيلية زوجية.
طيب،
بالنسبة للوعي إنه كاتب تأليفك، نشكرك على هذا التأليف يا دكتور.
نعم، الله يسلمك.
بالنسبة إنه الوعي، كاتب إنه نقول لها ما رأيك في الزواج، ماذا تجيبه؟ وإنه هذا سنة أم هي أمومة؟ نعرف إنه اختيار الزوج تكون من الأب الذي يعقد الحياة، تكون قد تكون إنه كما قال أبو حيان التوحيدي، يختار له زوجة صالحة أو يمهد له بالمعيشة. فإن هذا السؤال إنه بالوعي تعليق على ذلك. السؤال الثاني إنه بالكتاب اللي مألكه إنه تزوج لمرأة لعزها ما زاد الله إلا ذلا، هذا الحديث تفسيره دكتور.
طيب، إن شاء الله براني. إن شاء الله.
هذا سؤالين.
طيب، أهلا وسهلا أبو محمد.
شكرا.
أهلا وسهلا. فالأخت منيرة تقول بأن زوجها يدخن، ماذا تفعل؟ الآن يا أخت منيرة، أنت مطلوب إليك أن تساعديه بشكل إيجابي بقدر الاستطاعة للخلاص من هذه العلة وهذه الآفة. أنا بداية أقول لك، أنا أكيد أن حال زوجك كحال سائر المدخنين بأنهم يكرهون ما يفعلون، لكن هو عنده ضعف أنه أسير لهذه العادة. فلا تصبي، إياك يعني أن تصبي عليه فوق همه وضيقه من هذا التدخين أيضا ضيقا آخر، أنه أنا مزعوجة منك، غير مقبول أنت عندي، لا أحب هذا الأمر، هذا الأمر كتير سيء، فيزداد ضيقه ويزداد كربه. لا، أنت أشعريه بأنك تتفهمين أنه هو لا يحب التدخين، لكنه يعني عاجز عن إلى الآن عن أن يتخلى عنه، وأنك ستبذلين معه كل الجهد من أجل أن يتخلص من هذه العادة. كمان في معي اتصال، أعتقد بأنه الاتصال الأخير الذي أستطيع أن أخذه حتى أنهي إجابات اليوم. ألو، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يسعدك دكتور محمد، معك أحمد.
أهلا أخي أحمد.
بالنسبة لل شو اسمه، حياة تأهيلية، طيب هذا في كتاب ولا بس على الموقع؟
طيب، إن شاء الله تعالى. لا، هو موجود يعني بكتاب.
أبار، لأني لا في عنا نحن نضيع لا تليفونات ولا كمبيوتر.
طيب،
إذا في كتاب يعني بس تعطيني عنوان الكتاب وإذا موفر منه بحلال.
إن شاء الله، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله يأتيك الجواب. طيب، فأنت أفهميه بأنك يعني ستساعديه في التخلص من هذه العادة. هلأ كيف بدنا نتخلص من هذه العادة؟ في دراسات كثيرة، كنت قد طبعت كتابا قبل 15 سنة أو أكثر وقل، اسمه الطب والإيمان. في داخل كتاب الطب والإيمان مبحث عنوانه التدخين قاتل الإنسان. في نهاية هذا المبحث طريقة عملية للتخلص من التدخين، فمذكورة فيه الطريقة، بإمكانك اقتناء هذا الكتاب أو أي كتاب آخر يا أخت منيرة، يدعو إلى كيف يقلع الإنسان عن التدخين، وتحاولي أنت وزوجك الدخول في هذه المعالجة ليتخلص إن شاء الله من التدخين. في التقصير من الصلاة، حاولي أن تساعدي باتصال هاتفي، أن تذكري بالهاتف. أنا أذكر بأن صديقا لي طبيبا، كان إذا كان في عيادته ينشغل الحي عن الصلاة بمعالجة مرضاه، فكنت أحيانا أزوره في العيادة، يرن الهاتف يتكلم ثم يقول لي: انظر يا أستاذ، هذه زوجتي تتصل بي من البيت لتذكرني بالصلاة. يعني هي فطنت، ربما هو في جلسته بالبيت يعني قال والله أنا عم تروح علي الصلاة، فزوجته الآن تتصل به تقول يا أبو فلان صليت الآن الظهر، صليت المغرب، صليت العشاء، فأنت ممكن أن تساعديه إن شاء الله في هذا الأمر. حضور مجالس العلم يا أخت منيرة، اذهبي أنت وزوجك إلى مجالس العلم إن شاء الله يفيد أيضا في هذا الأمر. هذا سؤالك الأول. فيما يتعلق بتهذيب الحاجبين، العلماء الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النمص، نمص يعني إزالة أشعار من الحاجبين بالنتف. قال العلماء إلا أن تكون شعرة أو شعرتان أو ثلاثة خرجت عن مسارها الطبيعي فهذا لا بأس به. أما تحويل الحاجب المقوس إلى مستقيم أو المستقيم إلى مقوس والرقيق إلى ثخين والثخين إذا رقيق فهذا منهي عنه. استثنى بعض العلماء المرأة لزوجها، المرأة لزوجها تهذيب الحاجبين. طيب ركعتا سنة الزواج، أنا لا أعلم بأن هناك ركعتين لسنة الزواج، بس في ركعتين شكرا لله تعالى على الزواج. وعبد الله بن مسعود كان يدعو طلابه إلى صلاة ركعتين لشكر الله على الزواج. إذا تزوج الرجل امرأة وكان في ليلة العرس صلى معها ركعتين سنة أو شكرا لله تعالى على الزواج، ركعتين كأية ركعتين من السنن، يصلي الزوج إماما وتقتضي وتقتدي به زوجته. هذه الأخت منيرة كلامنا لها. الأخ أبو محمد من حلب تكلم عن الوعي الذي ورد في كتاب الدورة التأهيلية للحياة الزوجية للدكتور محمد خير الشعال، وكان الأخ أحمد من حلب سأل هل يوجد كتاب للدورة التأهيلية للحياة الزوجية؟ الجواب نعم. الكتاب يا أبو أحمد اسمه، يا أخ أحمد عفوا من حلب، اسمه الدورة التأهيلية للحياة الزوجية للدكتور محمد خير الشعال. هو حلقات المادة العلمية الأساس لهذا البرنامج موجودة في هذا الكتاب. طبعا الآن إن شاء الله سيتطور ويظهر لاحقا الجزء الثاني من هذا الكتاب، الآن موجود الجزء الأول، طبعته دار الفكر. بإمكانك الاتصال بالهاتف إلى دار الفكر وهي تؤمن لك نسخة من هذا الكتاب. وأعتقد أنه موجودا، أنه موجود في حلب، لأن الأخ أبو محمد من حلب تكلم معنا وقد قرأ هذا الكتاب. أبو محمد من حلب يقول ورد في الكتاب مسألة الوعي، أنه كيف أنا أعرف وعي المرأة؟ أتحدث معها، أسألها أسئلة، هكذا مكتوب في الكتاب. سيدنا علي يقول المرء مخبوء تحت لسانه فتكلموا تعرفوا. فأنا كتبت في الكتاب أمثلة عن أسئلة مفتوحة، يعني أنت قل للفتاة ما رأيك بالحياة الزوجية ودعها تتكلم، سؤال مفتوح. مثلا ما رأيك بالتعليم في هذا الزمن، سؤال مفتوح، دعها تتكلم ما شاءت. من خلال كلامها أنت ستقرأ وعيها وتقرأ تفكيرها. قل لها ما رأيك بالأزمة الآن الحادثة، هذا قراءة لوعي هذه الفتاة وكيف تفكر وكيف ترتب. قل لها ما رأيك مثلا في إدارة المنزل، سؤال مفتوح، خليها يتكلم بما شاءت. طيب هو يقول طيب هو بالعادة الأب يختار لابنه. يا سيدي الأب مع الابن هم الذين يختارون. أما حديث من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، فالمراد أنه تزوجها لعزها ولم ينظر إلى أي شيء من خلقها ومن دينها فانقلب عليه الأمر ضدا. انتهت الدقائق 60 لحلقة اليوم. الشكر الجزيل لكم أيها الإخوة والأخوات، والشكر أيضا للأستاذة ابتسام الدباس من الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها. يسميها عميرا مسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.